أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الرواية اللاحقة، كنت وضعت أنا هذا العنوان يا إخوان، الباب 29 من أبواب المهور، حديث الأول، لكن نفسه حديث تقدم، قد خالفت السنة أو خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهل. جيد. الرواية اللاحقة، الباب 38 من أبواب المهور، الحديث الثاني، الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، هذا ينتهي نسبه إلى ميثم الطماح، هو الأدق ميثمي، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان وهو عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام. سند الشيخ الطوسي الميثمي صحيح، وبقية السند كله واضح من رجال الصحيح. في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق. فهي طالق ظاهر في شرط النتيجة، مش كان لها عليه أن يطلقها. قال ليس ذلك بشيء، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه. شوفوا التعبير هنا اختلف عن بقية الروايات السابقة كلها. من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه، لا يمضي لا له ولا يمضي عليه لغيره يعني. طيب شو المقصود هنا اشترط شرطا سوى كتاب الله؟ شو كل الشروط مذكورة في كتاب الله؟ قطعا ليس هذا هو المراد. فلا بد وأن نفهم هذه العبارة من اشترط شرطا يجانب كتاب الله، يعني يتنافى مع كتاب الله عز وجل، ذلك أن الشروط في معظمها المشروط عادة لم يذكر بنفسه في كتاب الله، حتى يكون المراد سوى كتاب الله يعني غير المذكور في كتاب الله كما لا يخفى. هذه رواية واضحة الصحة تقريبا.
بضمير الغائب
شنو؟ شو يعني؟
فهي ما قالش فأنت.
قال لامرأته، ما هو عم يحكي عنها وهي ليست موجودة، وعم يحكي حكاية عنه
عن امرأته.
اي ما في مشكلة. ان نكحت عليك او تسريت، القائل عم بيقول فهي طالق، وإلا هو قال لها فأنت طالق. مش فهي أخرى. الحاكي هنا هو الذي بدل الضمير مثل ما بدك. جيد. الرواية اللاحقة، باب 40، الحديث الرابع، صفحة 300، الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حرام. إذا قدر، وهي الرواية الوحيدة اللي فيها حل وحرم. غاية الأمر بداية السند مختلفة هنا، أي الصفار وحسن بن موسى الخشاب. وقلنا هذه الرواية يا إخوان اللي ضعفها السيد الخوئي هي رواية صحيحة، ما عندنا إشكال فيها، صحيحة يعني معتبرة، لأن غياث من كلوب من العامة صحيح، لكن الشيخ الطوسي قال عملت الطائفة برواياته في العدة في ضمن جماعة من جملتهم حفص بن غياث وغيره، وهذا لا ينفض ولا ينفك عن وثاقته والتسالم، كأنه يذكر الشيخ أنه متسالم عند الطائفة على وثاقته وأنه ثقة الرجل. جيد. الرواية اللاحقة الحديث السادس من الباب 20 من أبواب المهور، العياشي في تفسيره، عن ابن مسلم يعني محمد بن مسلم، رواية مرسلة يا أخوان، ما أصيل العياشي، أنتم تعرفوا أنه تفسير العياشي ما في روايات مسندة، ممكن أحد أو ثنتين. التفسير أساسا هو مسانيد مثل بقية كتب الرواية، لكن ناسخ الكتاب غير المعلوم من هو صرح بأنه حذف الأسانيد لكي لا يكبر ويعظم الكتاب. ثم لا نعرف شيئا عن أصل التفسير، وما وصل إلينا وهذه النسخة. طبعا وصلتنا روايات مسندة لكن نقلها المتقدمون في كتبهم مثل الشيخ الكوليني والشيخ الطوسي، لكن نسخة تفسير العياشي اللي فيها أسانيد لم تصل إلينا، وهذه اللي وصلت إلينا على وعلى حذف الأسانيد من الروايات نصف التفسير تقريبا أو أقل، مش كامل التفسير. وإلا تفسير العياشي لو كان موجود بكماله وتمامه هو أفضل تفسير رواية عند الشيعة، لأنه ما عندنا تفسير رواية نحن بذاك المعنى معتبرة، يعني في تفسير علي بن إبراهيم وتفسير العياشي. تفسير علي بن إبراهيم أيضا المشكلة فيه بارزة، هذا الموجود الآن، أنه ليس تفسير علي بن إبراهيم، هو خليط ومزيج
منسوب إلى الإمام العسكري، هذا
المنسوب ضعيف متهالك يعني على مستوى السند وعلى مستوى المضامين كذلك. العياشي في تفسيره وغيره كمان واضح، فرات وغيره مشاكلهم واضحة، بس الفرات ما ذكر من ضمن مصنفين ولا مؤلفين، لا عند الطوسي ولا عند النجاشي، ولا مش معلوم أنه إمام 12 على الأغلب أنه زيد الرجل والله العالم. العياشي في تفسيره عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، إذن السند يقرؤك السلام، قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها وأتى عليها سرية فإنها طافق، كمان ظاهر في الشرط النتيجة مش فإنه يطلقها أوتوماتيكيا، يعني شرط عليها وعلى أهلها، يعني شرط لها ولأهلها المقصود. فقال شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك. قال الله تعالى في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. شوفوا ظاهر الرواية أنه مش عم ببطله لأنه شرط نتيجة على خلاف المشروع، لأنه الطلاق له أسباب خاصة، ظاهر الدليل أنه يطلقه لأنه يبطل الشرط لأنه خلاف السنة، لأن هذا الحق من حقوقه غير قابل للإسقاط. ولا التقييد. وقال أحل لكم ما ملكت أيمانكم، وقال واللاتي تخافون نشوزهن الآية، اسمه مهم الاستشهاد بالآية، واضح جدا هنا أنه ورد أيضا تعبير جديد وإن كان مش في رواية صحيحة، شرط الله قبل شرطكم، قبله مش إنه شرط ما بعد شرط الله عز وجل البعدية المكانية والزمانية والرتبية، واضح أن المقصود إن شرط الله شيئا فشرطكم لا ينفذ مع شرط الله عز وجل إن كان ينافيه أو يجانبه. المجلد 22 صفحة 93، خلينا نشوف شو هم يقولون. الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث الخامس، محمد بن يحيى أي من الكافي العطار، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن هارون بن مسلم، في بعض النسخ مروان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، خلص مرسل الرواية، ما في داعي تحقق هارون ولا مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال لي: ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة. شبيهة بتلك الرواية لكن مش نفسها حسب الظاهر. ولم يجز النكاح، هذه الإضافة ما موجودة. شو يعني لم يجز النكاح؟ يعني النكاح أبطله الإمام عليه السلام، أو لم يجوز النكاح، ها؟ يعني من الجواز، من العبور، يعني مش ماضي، لا يمضي. فالشرط باطل والنكاح باطل معه. لكن الرواية كما قلت ضعيفة السند يا إخوان، عن بعض أصحابنا مرسلة ولا طريقة للتصحيح. طيب الحديث السادس من نفس الباب، وبإسناده أي الشيخ الطوسي، عن علي بن الحسن بن فضال. الحديث حول سنده إلى ابن فضال شهير يا إخوان، تعرضت له عدة مرات، والصحيح هو توثيق ابن الزبير القرشي لكونه من المعارف الكبار. وإن لم نوثقه فنظرية التعويض تسعفنا، لكن مش بالطريقة اللي طبقها السيد الخوئي، فإنه وقع في التباس غريب رضوان الله عليه، ناقشناه في محله وطبقنا طريقة أخرى للتعويض. المهم، عن محمد وأحمد ابني الحسن، من النهار محمد وأحمد إخوان ابن فضل، هو عائلة بني فضل إني أربعة، الحسن وأحمد ومحمد وعلي، أصغرهم علي بن الحسن بن فضل. يقول: كنت صغيرا، وبعض الروايات أرويها بواسطة أحد أخوين، هون روى بواسطة الأخوين معا، عن علي بن يعقوب، ما له توثيق علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز قال: سأل رجل أبا عبد الله وأنا عنده، فقال رجل قال لامرأته، فقال رجل قال لامرأته: أمرك بيدي بيدك، قال: أنى يكون هذا والله يقول: الرجال قوامون على النساء، ليس هذا بشيء. طيب قال رجل لامرأته: أمرك بيدك، مش واضح أنه شرط بعاقب قاله في مناسبة خاصة، على كل حال قال: أنى يكون هذا والله يقول. شوفوا يا إخوان، أظن بالأمس واليوم الروايات اللي وردت في إعطاء المرأة حق الجماع وحق تقدير المصير وكذا، الروايات مش ظاهرة لأنه والله شرط نتيجة أو لأنه كذا، ظاهرة بأنه هك أمر لا تستحق المرأة أن تتولاه، مش قابل أصلا لأن تتولاه المرأة. ويوجد إشكالية، أنا ما بدي استنتج فقهيا الآن، حتى على سبيل التوكيل قد يقال هي ليست أهلا له، يعني قابل أن يستشم من هذه العبارة أنه هي مش أهل، نرفزت شوي بتطلق نفسها وهكذا. على كل حال السيدة بده متابعة فقهية. لا لا أنا ما عم بفتي الآن. الرواية قبل الأخيرة 98، الحديث الأول، هذا مرأ معنا يا إخوان، هذا اللي بيدها الجماع وبيدها الطلاق. بقيت رواية عامية وهي عاشرة الروايات، أخرتها للأخير لأن حقها التأخير، المروية في سنن البيهقي جزء العاشر 295، وفي كنز العمال الجزء العاشر 322، وهو مروي من طرقهم. حكاية بريغة التي اشترتها عائشة وشرط مواليها عليها أن يكون ولاء عتقها لهم لباعوها، فقال النبي ما بال أقوام صلى الله عليه وآله يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. واضح ليست في كتاب الله يعني منافية لكتاب الله. شو ليست في كتاب الله يعني؟ يعني ليست من شرع الله الذي يوافق عليه. فما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. قضاء الله أحق وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق. شوفوا، فما كان من شرط ليس في كتاب الله يعني ما يوافقه مش بعينه في كده فهو باطل. قضاء الله أحق من قضائكم، يعني قضائكم هون ينافي قضاء الله، هذا المقصود بحسب الظاهر. وشرطه أوثق من شروطكم، والولاء لمن أعتق. يعني ولاية أو ولاء العابد لسيده ما دام باعوها لم يعودوا سادتها، فلا يبقى الولاء لهم، يكون الولاء للسادة، وهذا حكم غير قابل للتغيير. تحصل إلى هنا يا أخوان أن 10 روايات، محف المكرر 10 روايات، وقد تحصل إلى هنا من الأمس واليوم يعني عناوين واردة فيها الروايات. الوارد في جملة من الروايات عنوان مخالفة الكتاب، وهذا ورد في عدة روايات من الروايات المتقدمة. في رواية واحدة عنوان موافقة الكتاب، في رواية واحدة وهي معتبرة تحريم الحلال وتحليل الحرام، في رواية واحدة لم يتم سندها سوى كتاب الله عز وجل، في رواية واحدة ليس في كتاب الله. في رواية مخالفة السنة، وفي رواية قال شرط الله قبل شرط. فالعنوان الوارد في الروايات غير منحصر بموافقة الكتاب أو مخالفة الكتاب يا أخوان. عنوان تحليل الحرام وتحريم الحلال ورد في رواية واحدة معتبرة، وعنوان مخالفة السنة أيضا ورد في رواية معتبرة. هذا نتيجته حينئذ البحث، لأن العناوين إذا نظرنا إليها نظرة أولية نظلنا نطبط نفائل وكبسة بيصمت لحال
لنا فيه الولاء لمن أعطى
في بالزاوية تحت كبسة يطلع
تشغل البطارية هذا
الشوال ما حدا بيعمل حتى أنا ما بعرف
خلينا إذا نظرنا نظرة أولية يا إخوان، أكثر الروايات ورد فيها مخالفة وموافقة الكتاب. هل عم بتلفن يعني؟ من هو المهم النظرة الأولية في الروايات تقتضي أنه عندما يذكر عنوان من العناوين أن له الموضوعية، يعني عم بحكي عن النظرة الأولية الآن مش الاستنتاج. روايات ورد فيها موافقة الكتاب أو أكثرها مخالفة الكتاب. واضح جدا في لغة الروايات أن المراد من الكتاب هو المصحف الشريف. القول بأن المراد من الكتاب هو ما كتب الله على عباده يحتاج إلى قرينة. مطلق ما كتب الله على عباده. أن تستظهر أنه لا خصوصية للكتاب مع استظهارك أن الكتاب يراد منه المصحف الشريف، هذا لا مانع منه، لكن أيضا يحتاج إلى قرينة. التفرق بين ما افترض الله في كتابه وما جعل بالولاية التشريعية لرسول الله صلى الله عليه وآله أو وحيا غير قرآني، إذ كثير من السنة هو وحي غير قرآني، مش كله ولاية تشريعية للنبي. انتبهوا يا إخوان في فرق بين العناوين. السنة مقابل ما سطر في الكتاب، سواء كان وحيا غير قرآني أو كان بالولاية التشريعية لرسول الله صلى الله عليه وآله. أقول قد ورد الاختلاف بين الأحكام الثابتة في موارد من الفقه، من أبرزها قصر الصلاة، وقد نصصت الروايات على أن الصلاة لا تقصر عن ثنتين. نعم الوارد هناك عنوان الفريضة، وهذا لم يرد في القرآن. هناك السنة مقابل الوحي مطلقا، لأن إثبات الركعتين كان بوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله غير قرآني، وإلا في القرآن ما موجود على الركعات. والركعتان الثالثة والرابعة بإضافة من رسول الله بمقتضى ولايته التشريعية. لكن إجمالا إمكانية التفرقة بين نص في القرآن ونص في السنة المطهرة برفع اليد عن الثاني في بعض الأحوال وعدم رفع اليد عن الأول في جميع الأحوال، هذا ممكن، الفرق ممكن بأن يكون القرآن قد أثبت أهم التشريعات والسنة المطهرة فصلت وأثبتت أحكاما بوحي غير قرآني أو ولاية تشريعية لا ترتقي في أهميتها إلى الكتاب، هذا احتمال موجود. لذلك ما أريد قوله إلغاء خصوصية العنوان تحتاج إلى قرينة. نحن لا نختلف أصوليا في أن العناوين تشعر بالعلية، عندما يقال موافقة كتاب ومخالفة كتاب يعني موافقة ومخالفة المصحف الشريف في شرعه وما شرعه. شو المقصود من الموافقة والمخالفة بعدين بيجي إن شاء الله. لذا أقول قبل أن أبحث في كل مسألة مسألة، ما أريد قوله في المقام قبل الانتقال إلى المقام الثاني هو أن هذه العناوين بالنظرة الأولية ليست متساوية، كما لا يخفى موافقة السنة ومخالفة السنة غير موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب. المراد من الكتاب الكتاب، والمراد من السنة السنة. أما القول بأن المراد من الكتاب ما كتب الله على عباده والمراد من السنة ما سنه الله أعم من كونه أحكام الكتاب أو أحكام السنة المطهرة، فهو خلاف الظاهر في الأول والثاني. استبتلغوا خصوصية، الغوا خصوصية مو مشكلة، بس إلغاء الخصوصية يضم بدون مناسبات عرفية وعقلائية. جيد أي، بس هنا ما قال، قال خالف الكتاب والسنة أو خالف السنة. واضح جدا المراد من السنة السنة النبوية يعني مقابل الكتاب. طيب عنوان أحل حراما وحرم حلالا الذي أنكر وجوده السيد الخوئي، لأن الرواية الوحيدة عليه ضعيفة، نحن صححناها، لأن غياث بن كلوب ادعى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه أن الطائفة عملت برواياته لكونه ثقة في النقل. فحينئذ نقول عنوان أحل حراما وحرم حلالان أعم من مطلق المخالفة، فالمخالفة بالتضاد بالمقابلة، يتفاوت مع عنوان الموافقة ويتفاوت مع عنوان المخالفة أيضا، لأن المخالفة هنا مخالفة خاصة أخص مطلقا، وهو أعم من جهة كونه في تحليل الحرام وتحريم الحلال أعم من الكتاب والسنة، لأن ما ثبت حليته بالكتاب حلال وما ثبت حليته بالسنة حلال، والعكس بالعكس أيضا، ما ثبتت حرمته بالكتاب حرام، فالشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا يعني أعم من كونه واردا في الكتاب أو في السنة. السؤال المهم اللي يطرح نفسه هنا يا إخوان، هل هذه العناوين كلها تشير إلى شيء واحد وهو مخالفة أحكام الله تعالى، أم أنها عناوين متعددة كل عنوان بحسب دلالاته لابد أن نتعامل معه؟ وإذا تنافت العناوين في موارد فأيها يقدم؟ هذا البحث يا إخوان هو البحث الذي يقع في المقام الثاني من هذه الجهة. المقام الأول قلنا لاستعراض الروايات وذكر حسنيتها ودلالتها، المقام الثاني نعقده للحديث عن وحدة أو اشتراك العناوين المذكورة، هل تعود إلى عنوان واحد أم تتعدد؟ هذا ما سوف يأتي إن شاء الله، لا يحسن الدخول عندنا عطلة أربعة أيام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.